ما معنى قول؟ الذي الذي سبق لنا أنه نجس وأنه يرسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائد لا يعفى عن شيء، والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيره، إنما هذا خاص للدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل، ولا صادر الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا، إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج هذا، موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. هل يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحق يحصل منها. نعم. والله ما أعرف هذا الكلام، هذا ما شفته ولا أدري عنه. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يحرق من الدم ولم يترك الصلاة، كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره من صلاته، هذا من الضرورة، لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في الأمور، هذا من العذر، لأنه لو راح يغسل الدم وترك الحراسة هم قضى العدو على المسلمين. نعم. لا يبطل الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. لذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالات ضرورة. نعم. لا ما يضر، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟ إذا تأكد، إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه يرفع سواء بالمذي أو بالريح أو بال غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقيم الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله. أما إذا سيبقى منها انتقل وضوءه فينصرف، لا يجوز له الاستمرار وهو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز له الاستمرار في الصلاة، لأن استمر في الصلاة هو باطل، صلاة من خلف تبطل، هذا غير صحيح. ها؟ لا ما هو ما يخطر بهذا، لكن خطأ في هذا. عند بعض العلماء أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستحسر يعني يكون مستحسرين فيحكمون بردته. أما إذا فعل عن جهل أو عن تساهل ولا هو التعمد هذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم الكفرين. نعم. لكن لو دار كل واحد وهل وضع له الشيء كل واحد الوضع مطلوب الصلاة أنا بصلي سواء توضيت يقول هذا جدا أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح إن شاء الله لا يرد يعني لم يستحل هذا الشيء ما استحله. نعم. نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو أن المستحارة ومن به حدث داعي سلف أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة تلجمي تلجمي يعني ضعي شيئا يمنع الخارج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم أمرها أن تستكثر بثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. فنعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضا ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضا. نعم. نعم لأنه يقول إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه خلاف الجالس فإنه يفلس بأدنى شيء وهو جالس. نعم. لا إذا كان المني ينقطع فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر وإذا قالت الصلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المني لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه حكم من به حدث دائم لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة دائما يخرج منه المني دائما ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أن يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء كل ما توضأ يخيل إليه أن خرج من شيء وهكذا هذا وسواس تطرحه ولا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج علاج عند الأطباء إذا كان يمكن علاجه يعالج. الحائض لا تمس المصحف وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيره من الحائض وغيره. نعم. حتى الاسم إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني أما إذا كان يسمى تسهيل هذا لا يجوز لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان
يقول
إذا كان أنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور، ألا الأعلى لا يحكم على ذلك أنه معذور، خلوه عن صلاة الجماعة يعذر. نعم. الصحيح أنها لا تزكي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تزكي إلا تسليمتان، تسليمتان أخرى من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمة واحدة، وفيه أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لابد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت في سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليل والتسليم، تحليل وتحليل والتسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة. نعم. يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثر السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا أن هذا أسهل عليهم وأضبط العمل، أو يذهبون إلى المساجد؟ لا شك أن الذهاب إلى المساجد أهم، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادل والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظرا للعذر، نظرا للعذر، خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا، تفرجوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم تسيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناه في المدرسة وصلينا عند ولاه، يقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. فالأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القص إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله لحاجة لا للدين، أما إذا كان القصد بالقصد التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصده، إذا كان القصد من القصد التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بذوائدها، ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر ألوان للتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها، فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس في البقاء وترك القصر. نعم. هذا لحاجة، إذا قصدته لأجل تخفيف المؤونة والفقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم. القصر إذا جاء فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. أن يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فلا حكم المسافر. إذا قصد جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر هذا له حكم المسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم المسافر أو حكم المقيم. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الزواج ثم قال بين الصلاه وليتوضا وخرج الحاكم وعلمه الصلاه فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم بقي كلمه لا اثر عليه فخرجوا فيه من الله لا يعلم حتى يتحدث بين نفسه بل حتى يتبع قبل
قال ما شفت وعلى آله وصحبه بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، خرجه أبو داود وخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، خرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقليل. وعثه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند. هذا وجه التضعيف. الحديث يدل على أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى قوله تعالى أولادكم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ولامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامسة النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد لمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء في قراءة أو لمستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير الشهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد. وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله فطهروا يعني اغتسلوا. ثم ذكر الحدثين في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأكبر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمل على الجنابة. وصحيح أن خلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. المراد بالملامسة الجماع، وأما حديث ويؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التفريل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، إنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه. لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقل الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. مثل اليوم النوم صحت الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه، فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء. فدل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا. وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج، ولذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل. وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، لأن تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال. وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. حديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج قسم العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيير خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وجهه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني من تردد الريح وقرقرت الأمعاء واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك أشكل عليه، لمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن حصول الناقض لحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يثبت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن إنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. هذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض سواء كان ريحا أو غير ريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف ويتوضأ، فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديثا من أجله. المسألة الرابعة في حديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة، ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك، إما انقطاع وضوئه، وإما لأجل إنقاذ معصوم للهلكة، مثلا رأى أعمى أقبل على بئر وعلى حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك، أو على نار أمامه، إذا رأى أن الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطر. أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهو في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة، لأن هذا من إنقاذ من الهلكة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق، هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك، أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا لسبب شرعي، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، حرام عليه أن يقطع العباد. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال، لا يجوز له القطع. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل لمست ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء؟ قال: مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. المس كما سبق هو اللمس باليد، والذكر معروف، والبضعة القطعة من الشيء، البضعة القطعة من الشيء، فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله، هذا معنى قوله بضعة منه، يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل. فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقل الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة، فهذا من باب القياس والتوضيح لقوله لا، لا هم الجوهر، لو اتفقر عليه الرسول كان كافيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال: إنما هو بضعة، بضعة منك. هذا قرن للحكم بعلته. هذا حديث طلق بن علي. طلق بن علي هذا من أهل اليمامة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن اللذين إنه صح من حديث بسرى. خمسة معروفون هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه، هذا معنى الخمسة، هذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني، ينسب إلى جده، يقال ابن المديني يكلى بذلك نسبة إلى جده. هو إمام حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في رواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن عدي، حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، وهي صحابية قرشية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب، وأصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بصرة يدل على أنه ينقض الوضوء. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق بن علي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه، فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بكرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل يؤيده، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث الطلق على حديث بكرة. هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بصرة، وأجابوا عن حديث طلق، وإن كان صحيحا أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بصرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث بصرة متأثر عنه، وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فإن المتأخر ينكر المتقدم. إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بصرة ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال: حديث طلق مبني على من مثل ثره مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل ثره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضا، افضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الاول احسن، الجواب الاول احسن، وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه، فيكون حديث بصرة ناسخا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. على أنه منسوب. ومنهم من جمع فقال حديث طرق مبني على من مثل تراه مع الحائل من وراء الحائل، وحديث بسرة محمول على من مثل تراه مباشرة من دون حائل بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أفضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن هو حمل الحديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرى لأنه متأخر عنه. وهذا هو الراجح العمل بحديث بسرى أن مس البشر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظلة خروج الخارج، لأنه مظلة خروج الخارج. فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظلة أن يخرج منه شيء من المدي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة. المظلة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرى متأخرا هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، إذا فأصبح أقوى من حديث بسرى، لأن البخاري إمام المحدثين، هو ناقد عارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرى أصح شيء في هذا الباب، لا أصح من حديث طلق، يترجح عليه بالصحة. قالوا يعني حديث طلق ليس من رواته لأحد من الرجال الصحيح، خلاف حديث بسرى فإن للرجال من هو من الرجال الصحيح هو أقوى ويعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، هذه زيادة فائدة، وإلا لو كفر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو بضعة منك. فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن السائل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا مشكل عليه ميتة البحر من باب أولى. فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة فإنه يزيده. وهذا من محاسن الفتوى لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إضاع فإنه يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم. هو واضح القياس منه، تعليله تعليله يعني إن له ضغط منه فلا تعليل، أما يدل على صحة القياس من وجه بعيد يعني. نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الكفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقل بها جهة الوضوء؟ يجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام أنه لم ينتقل وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، يجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح هو الذي عليه الأكثر. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة، ما دام أنه لم ينتقض له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح فيه إلى الله، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضا فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام انه على وضوء، لان هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة اخرى الى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح انه اذا تمت المدة فانه ينتهي الوضوء، فعليه ان يخلع ويتوضا ويغسل رجليه. نعم. فلا يمكن أن يذكر أن الزكاة في آدم بدليل قوله فراح يمكن أن يذكر الصلاة فيكون مؤمن لله لكن بعض الزكاة. هنا ذكر الصلاة ما يمنع أن يدخل يده ويخرج إلى الصلاة. لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يدك بدون حائل أو رجلك، أمس الصلاة، هل هذا ممنوع؟ هو ممنوع، فإذا كان هو ممنوع لمس ذكره كل واحد الصلاة في غيره يدخل يده ويمسه، أو في حتة ولا شيء أو شيء يريد يدخل يده ولمس الذكر، لا ما في فارق يعني الصلاة وغيره. نعم. نعم.
يقول
يتوضأ جميعا، نعم إذا صار فيه اثنين أو جماعة وحصل الأقل سبع صوته أو وجد ريقه ولا إدراك فيقولون يتوضون جميع، لأن كل واحد منهم يحتمل أنه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن، لكن ما ندري منه، الانتقال متيقن، لكن ما ندري منه، يقول يتوضون جميع، هذا نعم.
نعم.
من ايش؟
بغير شكه.
لا المس خاص بالكف. المس خاص بالكف. اما لو مس ذكره بذراعه او برجله او ما اشبه ذلك فلا ينتقل الوضوء بذلك. بدليل ان ذكره يلمس سفره، بدليل ان ذكره يلمس فقده، يلمس القريب من جسده، فلا ينتقل الوضوء. فاذا مسه برجله او مسه بذراعه او بغير كفه فان وضوءه لا ينتقل. نعم. الكلام على الكف. نعم. نعم. يحصل الأصل إذا مس أصل الذكر ينفق الوضوء. كذلك المرأة إذا مست كلها ينفق الوضوء. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضئ ولمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضئة ينفق الوضوء. أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينفق الوضوء الطبيب، سواء مس ذكره او ذكر غيره ينفق الوضوء المات لا الممسوس، المات هو الذي ينفق الوضوء. نعم. الخوف المشكل اذا مس الزائد لا اثر، اذا مس الاصلي ينفق الوضوء، وان اشتبه اذا مس الاثنين إذا مس الآلة فيها، أما إذا مس واحدة لا، لأنه ما يتيقن أنها ذكر. نعم. نعم. نعم عند الجمهور، نعم عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر، بجامع أن كل منهما فرج. الشوكان إذا أعلم بين الأوطار يرى أن مس الدبر لا يقبل لأنه لم يرد، لأنه لم يرد في الأحاديث، فلا ثم من باب القياس يقولون ينقض الوضوء. إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدبر من باب أولى. نعم. لا يشترط القصد، لا يشترط القصد ولا المس في كل الكف او بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضا. فاذا مس ذكره بكفه او بطرف منه او بباطنه او بظاهر الكف كل سواء، بقصد او بدون قصد كله سواء في عموم الحديث. نعم. جمهور الكثرة، جمهور الكثرة هذا الجمهور، إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم فهو على الجمهور، خلاف الإجماع. الإجماع كان عنه الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، كن عليه الغالبية. نعم. 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 نفس سواء كان من كبير او من صغير ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء من كبير او من صغير، الأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقل الوضوء على ذلك وإن كان طفلا صغيرا. نعم. الحديث ليس فيه تفصيل، يعني وقال من مس ذكره لم يتوضا ولم يقيدوا بالشهر، لكن عللوا ذلك بانه مظله، والمظله تنزل منزله الحقيقه سواء كان في شهر او غير شهر. نعم. وأيضا لا يعني كونه يمس ذكره وهو في شهوة يعني لا يتصور هذا، هو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره في شهوة ليشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه. نعم. نعم. لا، لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر في شهوة، ما لا يقول يعني لم يرد به دليل. الأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المسجد بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء أحد بخروج شيء منه انتقل الوضوء. إذا تيقن عقرا وأذن ظنه إذا تيقن الخارج. نعم. كل سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكام كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالسا ينتظر الصلاة، يشمل في بعض الأحاديث فلا ينصرف، فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد، ما دام أنه متوضي بيقين يشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا لا
يصبح القول من الجواب
لا يكون لانه
لا يجب ان يكون على تفكير الشهوه او غيرها؟ هذا يشبه السائل. نعم. لماذا لا يصبح القول بانه جواب لا يكون؟ لان فيما اخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: ولامسهم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لا مسكم النساء، فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب؟ الأقرب يعني قول من يقول من يقول بلفظ الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة أقوى من قول أن يقول ما ينقض مطلقا، لأنه يعني يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة. فترتيب الأقوال هكذا: أولا القول بالشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. هل هو أضعفها في الحقيقة؟ نعم. وإن كان الثاني لبعض العلماء كلهم يقلوا من قوله للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، اختيار الشيخ ما طلع عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى بالمختصرات. نعم. هذا اختيار مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد صاحب مذهب، ما هو صاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. نعم.
وروى
بين النار والذي الشهوة من الناس إلى قام الجريح والخوف فإن لا ينبغي سواء كانت بدون أو بعد استقامة بين الناس الشهوة يختلف عن الجاهلين والقارئ المقارئ لو وجد ذلك في ملابسه فهو خوف في هذا المكان.
هذا ما هو قياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. انما جسمع من لمس الذكر على النائم ولا احد قال بهذا، اما النائم باب التنظير نقول ان مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك مظاهر منها النائم ومنها اللمس الشهوة من هذه الآخر، هذه مظاهر عكس. نعم، منها نصف الذكر. نعم، قاعدة مستفى من الأجل مظلة الشيء نزل منزلة الشيء. نعم، ما في شيء سبب للخروج، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشاب يحرك هذا عليه. نعم نعم، المنسوس لا ينتقل الوضوء، ما عليه المنسوس لا ينتقل الوضوء، إنما لا ينتقل أمور الماء. نعم، لا حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره فلا ينطبق عليه الحديث. نعم، لكن ما مس ذكره يظنه مع المس وما مس ذكره. نعم، لا تنزل منزلة الحقيقة إلى عمل شيء وهو ما عمل شيء، لا نامه ولا مسه ولا لم ذكره هو، ما عمل سبب حتى المسلم ما عمل سبب من الأسباب. نعم، لما ظن تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب أوجد هذه المظنة. نعم، سبب منها، ولذلك الجملة غير بالوضوء. نعم، هذا حسب دراسة الأسانيد، حسب دراسة الأسانيد، فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه، هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتقصير والتقييد يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد ما يصلح أن يرجح ويفتي ما تعلم. نعم، من العمر يقول إن المس ذكره فليتوضا، قالوا سواء كان المس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النص. والقاس والماس الخارجي على من مس ذكر نفسه قاسه قياسه، لأن كل يسقط عليه مس ذكر، حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا في المهد أو ما أشبه ذلك للعموم. نعم وجد الشخص خلافه من المغرب من المكان يسأل العام، يسأل أهل العلم ويأخذ الجواب للفتوى. سلوى لكي إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
أنت لا ترك ما تستطيع تسوق السيارة لكن ترتب مع سوال أو تسوق السيارة تقول لا أنا حر وأنا ها مسيرك نفسك وتسير الجنة ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الأمور الشخصية الدنيوية فكيف في أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة؟ هذه أخطر، لأنك يعني قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته يقول خطأ وتكون أنت السبب في إغلاله. نعم. أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويغل ناس كثيرين سبب مسألة خطيرة. لذلك كانوا يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها حتى وهم أهل الله يتدافعونها، كل واحد يروح على الثاني ليسلم من خطره. نعم. نعم. وانت اللي تقول معنا شيء هو يقول اللي ذكر غير معنا شيء هو هذا قول لبعض العلماء. نعم هذا قول لبعض العلماء يعني لا اخترته ترجح لديك. نعم نعم ايه لا لدمه مشق طبعا الله الحمد لله شو المشقة في الوضوء؟ الوضوء طيب عبادة هذه مشقة. نعم. كان؟ إيه. يعيد الوضوء. يعيد الوضوء لأنه انتقض. إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال. إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الأصل له. نعم.
جاهل
الذي صلى الله عليه وسلم كان يدعى بالوضوء أولا يستنجي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضأ ثم يزيغ الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل ليس بواجب. أما لو عكس اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال هذا جائز أيضا. ولو استقر على الاغتسال لا من الحدثين هذا جائز أيضا. نعم. نعم أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث حديث طب لأنه منسوخ لحديث بكرة. هذا جواب من الأدوبة قالوا لكن الجمع بينهما أحسن من النص ما في شيء بل يجب الجمع بينهما. وقد أمكن لأن يحمل هذا في مسجد ذكر قصدي أو في نفس الوضع مسجد ذكر النفس هنا متعين لأن حديث لأن طلق بن علي حديث متقدم يقينا لأنه قدم في أول الهجرة ومن أهل اليمامة. وأما بصرة فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم قد روت هذا الحديث ويكون متأخرا. وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النفس وهنا لا يمكن الجمع بينهما ليس سهولة للشهوة. النفس الشهوة قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه ينس نفسه بشهوة هذا ما يتصور في الغالب. نعم. إنما قالوا الشهوة في نفس المرأة هذه اللي قالوا. ما يتسواها لأن الحائل بكلام الرسول ما أراد الحائل إنما أراد أما ذكره يعني أفضل كما في الرواية الأخرى من أفضل بيده إلى ذكره أفضل. أما الحائل الإنسان ما الإنسان يمسلم ثم يرى حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيئا ولا أحد يتحرج منها ولا هو موضع شك في هذا. نعم. لا لا يعتبر المسجد الذكر معروف عضو مستقل. لا
هل
هل بصي ايش؟ لا لا ما ينصل الوضوء الا مس القبل او الدبر فقط القبل او الدبر وهذا هو الفرق مهما فرق بين القبل والدبر. اما ما حولهما هذا ما يسمى فرق ما حول القبل ما يسمى فرق او حول الدبر هذا ما يسمى فرق الفرق هو القبل او الدبر. نعم. يسمى عورة نعم يسمى عورة لكن ما يسمى فرق لأن عورة الرجل من السرة إلى الرقبة لا يسمى عورة لكن العورة هي ما هي على أنها فرق وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة هو فرجها أما ما عداهما هذه محارم للعورة تسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط. نعم. هل بحال لا يقول الوضوء ولكن إن خرج منه شيء انتقض الوضوء وإن لم يخرج فلا ينتقض لأنه لم يمس ذكره لأنه من وراء الحائل لم يمس ذكره وإنما مس الحائل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض في قبلته ويصلي من الليل يعني سلام في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يغمز ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتمس الانسان للشك بعد الانتهاء ما يلتمس للشك اذا ادى الانسان العباده ثم حصل شك بعد انتهائه فانه لا يؤثر على العباده. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل يقول هالشك ما يواصل العبادة صحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع الشك بعد العبادة لا أثر له صلاة صحيحة. يعني هذا يثبت باب الوسواس يثبت باب الوسواس يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ثنتين هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا شك إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا نبرأ الوضوء صحيح الشك اللي بعد العبادة ما يتم فيه. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه يبني على اليقين يمسح على رأسه ويعيد ما بعده إلى الوضوء. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم.
ما الحكم
كان مصلي
على الوضوء بعد التحلل
أو بعد الخير من النوم اليسير من الجالس ما يضر، سواء في السيارة أو في الأرض أو النوم اليسير لا يضر. كما مر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستغلون الصلاة صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم. هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط فهذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين البول أو الغائط؟ إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يصح أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح فإن هذا يذهب الخشوع عنه ويشغله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول في الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح. أو حتى إذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. صدق الكلام في هذا، وقلنا لعل الراجح الله اعلم انه اذا كان في اولها اقطع، واما اذا كان في اخر الصلاه فانه يكملها ولا يقطعها. فلو اقيمت الصلاه وقد رفع راسه من الركعه الثانيه ما بقي الصلاه شيء، كملها. اما اذا اقيمت الصلاه وهو في الركعه الاولى فإنه يقطع الصلاة النافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. كما أعرف هذا عن الشيخ، أنا لا أعلم هذا إن كان الشيخ قال، ولكن مغربنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمسجد، على الحديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم وعلى التساخير يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمسافر ويوم ليلة المطلق يحمل على المقيد، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. الحكم أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر، ثم يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة، يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى، لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع ويبدأها من جديد. قياسا على مثل الأثر قياسا يعني كل منهما فرض. هل ما أعلم هذا اللي ورد صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا إلا إن كان من باب العمومة، لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، من أسباب قبول الدعاء. فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه، لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول، وهذا عام في الصلاة وفي غيرها. أتي مانع إن شاء الله.
وقال بقطع الصلاة راح أصلي من مثال ما فيها صوات ولا فيه مشوشات، يقول لا تقطع الصلاة، ما يجب، أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم يقتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين. حيات البيوت اللي فيها خلاف بين العلماء، وصحيح ان ما تقتل يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر، تعطى انذار فان استمرت تقتل. اذا خشي منه يرفع صوته، اذا خشي منها على خطر يرفع صوته، اما اذا ما خشي منها سواء كان في البيت او في غير البيت.
يمكن
ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان الشيء الذي لا يستطيعه. إذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فإنه يتوضأ ويتيمم عن الاغتسال. ما يشق عليه الغسل، يشق عليه المرض، لا يتوضا بالماء، يستعمل الماء بوجود الماء، يستعمله فيما يستطيع بوجود الماء، والذي لا يستطيع يتيمم عنه. مثل الجريح يوضي الاعضاء الصحيحه ليتيمم عن الاعضاء الجريحه، الا اذا كان عليها ضمان يمسح الضمان ليسفي عن التيمم. نعم.
ما
معنى قوله حتى
يسير
بلا كل شيء مثله؟ حتى ايش؟
يسير بلا كل شيء
مثله. هذا سبق سأل عنه السائل في الدرس الماضي، يصير شيء كل شيء مثله كل يعرفه، الجدار يصير ظلاله طوله، الرجال يصير ظلاله طوله، وهكذا تساوى الشيء مع ظله. نعم.
قوله حتى يسير بلا كل شيء مثله.